بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تذكرتها عند قوله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، ما وضعتها هنا؟ قالوا يؤخذ منه استحباب الفطر ولا لا، عفوا، استحباب السحور، هذه كنت موجود فيها؟ عموما هذه في زيادة يبين فيها وجه هذا، وأيضا في موضع آخر غير هذا. وين صالح؟ في زيادة في الكلام على في وجه استحباب السحور، على كل حال في زيادة أخرى في شيء آخر. طيب، ما كتبتوا، ما علقتوا؟ إذا جتكم هذه، شو فيه مرة الأخ عبد الله كان غير موجود، فكان في أحد الفروق المهمة اللي قلت لكم اكتبوه، قراه أحد الإخوان، فإذا جتكم هذه أعطوني شو الفرق اللي ما كتبه حتى نضيفه إليها. تفضل. نعم.
قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله، ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون، يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. انظر إلى ما قبله حيث قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني المزدلفة، إذا انتقلتم من عرفة إلى مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه الإفاضة هل تكون من مزدلفة إلى منى فتكون ثم للترتيب، وهو أصل معناها أن ثم للترتيب مع المهلة والتراخي. لاحظوا أن الإفاضة ذكرت مرتين، الأولى ليست على سبيل الأمر وإنما في سياق المطالبة بالذكر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، تقلوا من عرفة إلى مزدلفة. ثم قال: ثم أفيضوا. هل هذه الإفاضة هي الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة؟ وقد ذكر الإفاضة قبل ذلك، فتكون ثم هنا ليست للترتيب، أو أن المراد الإفاضة من مزدلفة إلى منى، يعني إفاضة أخرى غير الأولى، فتكون ثم على بابها للترتيب، أو أن في الكلام تقديما وتأخيرا، والأصل في الكلام الترتيب، وأنه على وجهه ما لم يدل دليل على التقديم والتأخير. هذه دعوة أن الكلام فيه تقديم وتأخير، لا يلجأ إليه إلا للضرورة، لا يلجأ إليه إلا للضرورة. فماذا يقال؟ تأملوا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يحتمل أن يكون هذا من باب عطف جملة على جملة من غير قصد للترتيب، ثم هذه تكون لمجرد العطف فقط، تدل على العطف من غير نظر إلى الترتيب، وبالتالي نقول إن الله عز وجل أمرهم بالذكر إذا أفاضوا من عرفات، كما أن الله عز وجل أمرهم بأن يفيضوا من عرفات، وجههم بجملة أمور أن يذكروه إذا أفاضوا من عرفات في المزدلفة، ووجههم أن تكون إفاضتهم من عرفة من الحل إلى الحرم إلى مزدلفة، لا أن يقفوا دون ذلك كما كانت الحمص تفعل، حيث يقولون نحن قطان البيت وأهل الحرم فلا نخرج منه إلى الحل، فكان الناس يذهبون إلى عرفة وهم يقفون عند طرف الحرم، فالناس يفيضون من عرفة إلى مزدلفة وهؤلاء أصلا لم يخرجوا إلى عرفة، فالله قال لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيكون هذا من باب عطف جملة على جملة دون مراعاة للترتيب، لأنه لا زال يتحدث عن الإفاضة من عرفة، هناك أمرهم بالذكر وهنا أمرهم أن تكون إفاضتهم من عرفات لا كما كانت تفعله الحمص، فيكون بهذا الاعتبار ثم أفيضوا يمكن أن يكون المخاطب به هم الحمص قريش ومن ولدت، وثم ليست للترتيب وإنما هي لمجرد العطف. وإذا قلنا بأن ثم على وجهها وأن الإفاضة إنما هي إفاضة أخرى هنا غير الأولى، فتكون من مزدلفة إلى منى، فيكون الخطاب لجميع الناس، يأمرهم بعد أن يقفوا في المشعر الحرام في مزدلفة أن يفيضوا منه إلى منى. ويحتمل أن يكون ذلك أيضا أمر لجميع الناس بأن يفيضوا من عرفة إلى مزدلفة. نعم، فإذا قلنا إن الأمر هنا بالإفاضة من مزدلفة إلى عرفة فتكون ثم على بابها من الترتيب، تكون على بابها. والناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يمكن أن يكون المراد به إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي نقتدي به في المناسك، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وإذا كان على الأول أفيضوا من عرفة كما أفاض الناس أي كما تفيض سائر قبائل العرب أو سائر الأمة خلافا لهؤلاء الحمص الذين كانوا يخالفون ويبقون في الحرم، فيقول لهم أفيضوا كما يفيض غيركم. اتضح الفرق بين هذا وهذا الآن، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وبهذا على كل حال تكون ثم على ظاهرها من الترتيب. وبعض أهل العلم يقول في الآية تقديم وتأخير، وممن قال بهذا ابن جرير الطبري رحمه الله مع تغاير أقوال هؤلاء وتفاوتها في هذا التقديم والتأخير، لكن قالوا به في أصله، لكن كيف تكون سياق الجملة هذا تفاوتت أقوالهم فيه مع أنه خلاف الأصل. يعني مثل ابن جرير الطبري رحمه الله يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وبعدين تأتي وما تفعلوا من خير يعلمه الله بهذه الطريقة. وهذا في شيء من التكلف، وبهذا على هذا التقديم والتأخير تكون ثم على بابها للترتيب، ثم على بابها. إذن متى تكون ثم للترتيب هنا؟ إذا قلنا أن الإفاضة منين؟ من مزدلفة، أو نقول الإفاضة من عرفة والكلام فيه تقديم وتأخير، فيه تقديم وتأخير. واضح وجه التقديم والتأخير الآن؟ أي نعم. والتقديم والتأخير له أمثلة تذكر، منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد. في قوله تعالى مثلا عن عيسى صلى الله عليه وسلم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر ما ذكر. الآن لفظة متوفيك ورافعك هذه الوفاة، إما أن نقول بأن المراد بها ليست الوفاة الحقيقية المعروفة وإنما مستوفيك بروحك وبدنك، أو متوفيك يعني في النوم رفعه في حال النوم الوفاة الصغرى الله يتوفى الأنفس، ونقول كلام مرتب بهذه الطريقة، أو يقال في تقديم وتأخير. وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ثم تأتي بعد ذلك ومتوفيك، يعني في النهاية بعد ما ينزل فالكلام، فالوفاة تكون بهذا الاعتبار حقيقية، أليس كذلك؟ الوفاة المعهودة. فهذا له أمثلة، قول بالتقديم والتأخير. ولا أعني أنها في هذه الآية أني متوفيك أن هذا أيضا هو الراجح، لكن أقصد هذا أحد الأمثلة، وهي كثيرة فيما يدعى فيه تقديم والتأخير. والله تعالى أعلم. هناك صورة أخرى أيضا أو وجه آخر يمكن أن يقال فيه إن ثم للترتيب، لكنه ليس الترتيب في الواقع والخارج، وإنما هو الترتيب في الذكر، حينما يذكر أخبارا يرتب بعضها على بعض دون أن يقصد أن ذلك مرتب في الواقع والخارج هكذا. فيكون قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الآن هذا خبر، أمر جاء بعده خبر، أليس كذلك؟ بعد ذلك ذكر لهم أمرا آخر: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مثل ما تقول لإنسان: فعلت كذا ثم فعلت كذا ثم فعلت كذا ثم فعلت كذا، وأنت لا تقصد أن هذه الأمور مرتبة بهذه الطريقة. السياق أحيانا يبين هذا، وإنما تريد أن تعدد عليه، ترتب هذه الأمور في الذكر دون أن تقصد أن ذلك وقع في الخارج مرتبا كما ذكرته معطوفا بثم. فثم هذه يمكن أن تكون للترتيب، ترتيب الأخبار أو الجمل بعضها على بعض. مثل إيش فيما يذكر فيه هذا؟ مثل ماذا؟ عندكم أمثلة؟ لا من القرآن، من القرآن، لا من القرآن، على قول: ثم استوى إلى السماء فسواهن، باعتبار أن خلق الأرض، تعرفون سبق الكلام على هذه المسألة. وفي أمثلة أخرى: ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا. فأحد الأوجه في تفسير الآية هو الإيمان مطالب به من البداية، ولا لا؟ ولا ما يقبل من عمل أصلا. فبعض أهل العلم يقول هذا من باب ترتيب ثم لترتيب الجمل والأخبار بعضها على بعض، والله أعلم. لكن أنتم عرفتم وجه هذا، ولما الذي ألجأهم إليه مجيء ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فمن قال إن الإفاضة الثانية هذه من مزدلفة إلى منى فلا إشكال، وثم للترتيب، عرفتم؟ وإذا قلنا إنها من عرفة إلى مزدلفة فاستشكلوا هذا، قالوا هو قبل قليل، قبلها بآية قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، خلاص الآن هم في مزدلفة، فكيف قال لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ أظن اتضح لكم.
روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات.
أين يسمون الحمس؟ ليش؟ قيل لأنهم يتحمسون لدينهم، يعني أكثر قبائل العرب في نظر العرب في تقديرهم أنهم متمسكون وأنهم متدينون هم قريش، نظرا لما لهم من المكانة وما أعطاهم الله عز وجل من القيام على البيت، الحمس.
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله: من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم.
نعم، وبهذا الاعتبار إيش يكون؟ من حيث أفاض الناس، يعني سائر القبائل، سائر الناس، لا تنفردوا دونهم وتقفوا في حد الحرم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهنا إن قلنا إن ثم للترتيب فلا بد أن نقول بالتقديم والتأخير، أو يقال بأن هذا ترتيب فقط في الذكر، ترتيب جملة على جملة، خبر على خبر، أمر على فقط، دون أن يكون ذلك مراعا به ما يقع في الخارج، الله أعلم.
واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع.
الآن ما الذي حكى عليه ابن جرير الإجماع؟ لاحظوا أنهم يفيضون من وين؟ أنهم يفيضون من عرفة إلى مزدلفة، هذا الذي قاله ابن جرير. ثم بعد ذلك ذكر القول بالتقديم والتأخير، كأنه أراد أن يوجه مع هذا القول الذي يستشكل فيه ثم، أن يجعل ثم على ظاهرها أنها للترتيب، فقال الكلام فيه تقديم وتأخير. وهذا القائل به قليل، أن في الآية تقديما وتأخيرا، حتى إن بعضهم رده صراحة وقال هذا لا يصح في ابن عطية، وهو خلاف الأصل. لكن ابن جرير مع أنه كان يستحسن القول الآخر أن الإفاضة المراد بها الإفاضة من مزدلفة، إلى منى، وهذا قال به كثيرون، ليس قولا شاذا أو نادرا قال به، لا بل قال به كثيرون. فابن جرير يقول هذا قول جيد ووجهه حسن، يقول ولكن لا نستجيز مخالفة الإجماع، إجماع الحجة. فلذلك نقول بأن الإفاضة إفاضة من عرفات. طيب وماذا تقول بثم؟ ما قال أن هذه ترتيب الترتيب في الذكر، ولا قال أنها لمجرد العطف، أراد أن يبقيها على ظاهرها أنها للترتيب، هذا ما يتأتى إلا بالدعوة التقديم والتأخير، فرأى أن ذلك قرينة على أن في الآية تقديما وتأخيرا. فلاحظ أنه مع استحسانه للقول الآخر أن الإفاضة من مزدلفة كما يدل عليه الظاهر، ومع ذلك ترك هذا القول لأنه قال لا نستجيز مخالفة إجماع الحجة. وتعرفون أن مذهبه في الإجماع المقصود به ماذا؟ قول الأكثر، قول الأكثر. وإلا فالقائل بالقول الثاني كثير جدا، ليس قلة، ليس قلة، فالله أعلم. لكن العجيب أنك ترى كثيرين، حتى أن الإنسان يشك أحيانا، من أهل العلم من يقولون بأن ابن جرير يقول بالقول الآخر أن الإفاضة من مزدلفة، ولا أدري ما الذي أوقعهم بهذا، ربما يكون أنهم نظروا إلى أنه جعل ثم على بابها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه استحسن جلس يقرر القول الثاني ويذكر وجهه وأنه قول حسن، فلربما وجدوا هذا نظروا إليه دون ما قبله وما بعده. وأسلوب ابن جرير رحمه الله تعرفونه، يتحدث عن معنى وأحيانا كأنه يرجح هذا القول ثم يذكر بعده شيئا آخر، ولربما رجع للقول الذي قبله وهكذا. وتجد الجمل التي يرجح فيها يقول قال أبو جعفر بالتفسير، حينما يذكر الأقوال أحيانا يعلق بعد كل قول ويعلق تعليقا مشابها له في موضع في بعد القول الثاني أو الثالث أو في النهاية بعد ما يذكر الأقوال. فإذا جمعت عباراته التي يرجح بها وقارنت بينها تبين لك مراده، لكن لربما يقف الإنسان على جملة أربعة أسطر أو خمسة أو عشرة قال أبو جعفر التي يقرر فيها توجيه هذا القول أو ترجيح أو الرد على، فيظن الإنسان أحيانا أن هذا هو قوله من أوله إلى آخره، وليس كذلك، يحتاج أن ينظر التعليقات الأخرى اللي علق فيها على باقي الأقوال وما قاله في النهاية، حتى أنك تجد أحيانا كلامه في غاية التشابه هنا وهنا وهنا وأحيانا لا.
وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص ما شأنه هاهنا؟ أخرجاه في الصحيحين.
جبير بن مطعم رضي الله عنه كان من قريش، فكان ذلك عادتهم ومألوفهم، فهو مستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الناس بعرفة، لماذا لم يقف في مزدلفة؟
ثم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هنا، ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وقوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33، وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة.
على كل حال هذا وجه حسن في توجيه ذكر الاستغفار بعد قضاء المناسك، الأمر بالاستغفار بعد قضاء المناسك مع أنهم كانوا في عبادة من أجل العبادات، فهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة استغفر، وذلك لا شك أنه يقتضي دفع العجب والاستمرار على الطاعة فيفرغ من عبادة ثم، وكذلك أيضا هذا يحتاج إليه العبد، وذلك أن العبادة التي يقوم بها لا تخلو من نقص تقصير، فهو يستغفر الله من ذلك. ومن أهل العلم من يقول إن الأمر بالاستغفار هنا واستغفر الله يعني أن ذلك لما كانوا في مساقط الرحمة في مقامات حري أن يستجاب للعبد بها فأمروا بالاستغفار. تلاحظون الآن بعد الآن يدعو الإنسان في الطواف على الصفا والمروة وبين ذلك ويدعو أيضا في عرفة وفي مزدلفة في آخر وقوفه آخر المبيت بعد ما آخر مقامه في مزدلفة، ثم أيضا إذا رمى الجمار في أيام التشريق يقف بعد الأولى والثانية ويدعو طويلا قريبا من سورة البقرة في المدة التي يكون وقوفه فيها. فكل هذا بعد هذه العبادات الشريفة الجليلة فهذه مواطن حري أن يستجاب بها. فلربما كان الأمر بالاستغفار بسبب ذلك. وبعض أهل العلم يقول هذا موجه للحمص الذين كانوا يقفون في الحرم فأمروا بالاستغفار من وقوفهم دون عرفة، وهذا بعيد غاية البعد. هنا يشرع لهم ويبين لهم المناسك وما ينبغي لهم فعله. نعم، فهو لا يخاطب أولئك المشركين الذين وقفوا في مزدلفة، أصلا هؤلاء لا حج لهم لأن الحج عرفة وحجهم باطل وليس لهم إلا التعب، فهذا لا يكفي فيه مجرد الاستغفار، لا زالوا على إحرامهم وفاتهم الحج وعليهم أن يكملوا هذا الحج الفاسد ويتحللوا منه بالطواف بالبيت، ثم عليهم على قول بعض أهل العلم أن يأتوا بحجة أخرى. هذا إذا بغينا ننزل الحكم على المشركين، وأصلا عباداتهم مردودة لأنهم أهل إشراك والله لا يقبل من المشركين شيئا. نعم.
وأورد ابن مردويه ها هنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها.
عرفنا قبل أن المناسك هي أعمال الحج، أو أن المراد بها أعمال الذبح، يتعلق بالذبح.
وقوله كذكركم آباءكم، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم.
طبعا هنا قد يستشكل الإنسان كذكركم آباءكم، الآن قد لا يذكر الإنسان أباه في الحج ولا لا، وقد يمر عليه اليوم لا يذكره، ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما وجه إليه هذا الإشكال بأن الرجل قد يمر عليه اليوم لا يذكر أباه، فبين رضي الله تعالى عنه وجها للآية غير هذا الظاهر المتبادر، فقال كذكركم آباءكم أي أن تغضب لله كما تغضب لأبيك إذا ذكر بسوء أو انتقص منه، أو أشد غضبا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فيكون هنا المراد بالذكر كذكركم أباءكم، أي نعم، أن تغضب له إذا انتقص أعظم مما. فهذا التفسير نعم يمكن أن يخرج على أنه تفسير باللازم أو بالتضمن، لكنه ليس بتفسير على المطابقة. ظاهر المطابق كذكركم آباءكم أنكم تكثرون من ذكره كما تكثرون من ذكر آبائكم، وهذا يتضمن أنهم إذا انتقص آباءهم ما الذي يحصل لهم؟ يغضبون لهم ولا يرضون لشدة محبتهم وافتخارهم وتعظيمهم لهم، لأنهم يكثرون ذكرهم. والله أعلم على كل حال. وهذا الذكر كذكركم، اذكروا الله كذكركم آباءكم، هذا الذكر لم يحدد هنا. فبعض أهل العلم نظر إلى المناسبة، نظر إلى المناسبة، قال ما الذي يفعله الحاج بعد قضاء المناسك؟ رمى جمرة العقبة وتفرغ لماذا؟ يلبي ولا انتهت التلبية؟ انتهت التلبية برمي جمرة العقبة. إذا ما المشروع في حقه؟ التكبير. وش المشروع من الذكر؟ التكبير. فبعض أهل العلم قال هذا يفسر بحسب المناسبة والمقام، فإنه إذا قضى مناسكه فإنه يطالب بالتكبير، هو المشروع في حقه، وبالتالي من ثم يقال كذكركم آباءكم اذكروه أي بالتكبير. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وبعض أهل العلم نظر إلى ما سبق من أنهم كانوا يذكرون آباءهم ويتفاخرون فيهم، فقالوا يلهج بذكر الله عز وجل، يلهج بذكره. نعم. فعلى كل حال مع الاستكانة والتضرع، لأنه ذكر الآباء أيضا، الولد كيف يكون حاله مع أبيه؟ فالأصل طبعا إلا العققة يكون مع الاستكانة والتضرع، والتضرع لهذا جاء عن بعضهم كرجاء بن حيوة وغيره وغيره جماعة في صفة برهم. منهم من كان إذا كان عند أمه كأنه مريض، كأنه مريض، فيسأل عن هذا أنت مريض؟ فيقال لا، هكذا حاله دائما معها، كأنه مريض من شدة الاستكانة عندها، من شدة بره وإجلاله وتعظيمه لأمه. نعم، كأنه مريض عندها. وبعضهم كان لا يتكلم مع أمه أو مع أبيه إلا كالمتضرع. وبعضهم كان لا يكلم أباه أو أمه إلا كصاحب السرار، اللي يتكلم سرا مع أحد لا يكاد يسمع، لئلا يحصل منه رفع صوت على أبيه وأمه.
فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
بعض الشباب إذا جاء يسأل ولا كذا يفتتح بمقدمة أنا ملتزم، ثم يذكر عاد أشياء، وهو صاحب كبائر عاق لوالديه، منين ملتزم؟ وينك وين الالتزام؟ التزام فرق ممشى 10 سنين كما يقول العوام، التزام هو بلحية وخلاص، تدخل الجنة من أوسع أبوابها، تنادى من أبواب الجنة 8 تفضل ادخل عشان لك لحية، وهو عاق لوالديه، ولا يضيع الصلوات، ولا أرحامه ما يعرفونه، ولا أمور عجيبة غريبة.
فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
على كل حال هنا أمرهم الله عز وجل بأن يذكروه كذكرهم لآبائهم، وهذا يقتضي ماذا؟ الإكثار. نعم، الإكثار، أو ذكرا يماثل ذكر آبائهم كذكركم، الكاف للتشبيه، كذكركم آباءكم، ذكرا يماثل ذكرهم لآبائهم فيكثروا من ذكره. نعم، وسبب النزول يوضح ذلك، أو أشد كما قال أو أشد ذكرا. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله المقصود منه الحث على الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. وأو هنا لتحقيق المماثلة في الخبر، تحقيق المماثلة الخبر، يعني معناها أنها ليست للتخيير ولا للإباحة، وإنما هي لإيش؟ وإنما هي للتحقيق، يعني كأنها بمعنى بل، بل أشد ذكرى، كما يقوله بعض أهل العلم، يقولون إنها بمعنى بل. وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هنا، من أنها، من أن أشد منصوب على التمييز، طبعا ليس هذا محل اتفاق، يعني مسألة النصب هنا تحتمل أشياء أخرى ويحتمل الجر أيضا. يعني الآن انظر إلى الآية، فاذكروا الله كذكركم، ذكر الآن مجرورة ولا منصوبة؟ مجرورة بالكاف، فيمكن أن تكون أشد عائدة إلى ذكر فتكون مجرورة، ويمكن أن تكون عائدة إلى الضمير الكاف، ذكركم مضاف إليه ولا لا؟ صح، مجرور، فيمكن أن تكون عائدة إليها فتكون مجرورة. فالوجه محتمل، عفوا، فالجر محتمل، وكذلك النصب، مع أن النصب القائل به أكثر ووجوهه المحتملة أكثر، يعني لربما تصل إلى 5 أوجه في توجيه النصب، منها ما ذكره ابن كثير رحمه الله، التمييز، منصوب على التمييز. وعلى كل حال المعنى والله أعلم ما سمعتم، أمرهم بأن يذكروه ذكرا كثيرا، نعم، يماثل ذكرهم لآبائهم الكثير، أو أشد ذكرا، بل أشد من ذلك، لأن الله أعظم وأجل. وإنما يلهج الإنسان ويذكر كثيرا من يعظمه ويحبه، الإنسان إذا أحب أحد من الناس يذكره في كل مناسبة ومن غير مناسبة، فكيف بالله عز وجل.
وأو ها هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.
نعم، وهذا أظن سبق الكلام على مثله في بعض المناسبات، هنا في هذه الأمثلة أو أشد، اللي هو 100,000 أو يزيدون، قاب قوسين أو أدنى، فليست للشك قطعا. ليه؟ لأن ذلك لا يرد على الله عز وجل، فالله يعلم خفايا الأمور ودقائق الأشياء، فلا يرد. لكن هذا يمكن أن يوجه بأنه للتحقيق مثلا، أو يعني بمعنى بل مثلا، أو تكون بمعنى بل، بل يزيدون، بل أدنى، ويمكن أن يكون ذلك بناء على قاعدة ذكرناها في السابق، وهي أن الله عز وجل أو قد يرد الخطاب في القرآن باعتبار حال أو نظر المخاطب، فهي بالنسبة لهؤلاء المخاطبين لو نظر إليهم الناس، إلى القوم الذين أرسل إليهم يونس صلى الله عليه وسلم بعد أن أنجاه الله من بطن الحوت، ما الذي حصل؟ ما الذي يقدره الناظر؟ شوف هالقوم ذولا 100,000 أو يزيدون، لا ينقصون عنها، تقول يبلغون 1,000 أو أكثر أو يزيدون، فهذا باعتبار حال الناظر. وكذلك في قوله مثلا قاب قوسين أو أدنى، يعني في تقديراتكم،
وقوله فكان قاب قوسين أو أدنى، فليست ها هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه، فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه، عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن.
هو عام خصب بفتح الخاء ولا بكسرها؟
لا، بالفتحة.
بالفتحة؟
نعم، صلى الله عليك.
مضبوطة عندكم؟ الكسر عندك؟ ها، ماشي الحال، تفضل كمل.
فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الآن سبب النزول يبين المعنى، فهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يسألون الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. ومن أهل العلم كما ذكرت سابقا من يحمل مثل هذه الآيات على أمور تتعلق بالتعبد. آتنا في الدنيا حسنة، قالوا ما المراد به؟ قالوا ليس المقصود الزوجة الحسناء ولا المال، أو لا، الدنيا حسنة يعني العبادة والتوفيق للطاعة، وفي الآخرة حسنة يعني الجنة. تذكروا الأمثلة التي ذكرناها أمس أو قبله، مثل إيش اللي حملوها على نظائر هذا؟ أن تبتغوا فضلا من ربكم، وكذلك تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكذلك ولا تنس نصيبك من الدنيا، وكذلك وابتغوا من فضل الله. لاحظ هذه، طبعا لا أقصد أن هذا هو المعنى الراجح إطلاقا، لكن أقصد هذا منحى لبعض أهل العلم يفسرون به مثل هذه الآيات، لربما لغلبة الحال على الإنسان. على كل حال، فهنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الحسنة هنا غير محددة، فيدخل فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان ويسر به ويستحسنه من أمور هذه الدنيا وحطامها من المال والولد والزوجات والمراكب، وكذلك أيضا ما يوفق إليه من العبادات والطاعات، كل ذلك من الحسنة في الدنيا. وأما الآخرة فهي الجنة، فيكون جمع بين هذا.
يقول القاموس: الخصب بالكسر كثرة العشب ورفاغة العيش، وبلد خصب بالكسر وأخصاب، وكمحسن وأمير ومقدام، وقد خصب كعلم وضرب خصبا بالكسر وأخصب. ثم قال: وأرضون خصب، وخصبة بكسرهما أو خصبة بالفتح، وهي إما مصدر وصف به أو مخفف خصبة كفرحة. ثم قال: والخصب بالفتح الطلع، والنخل أو الكثيرة الحمل.
عام خصب، عام خصب، الله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا.